بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال من عام 30 بعد 400، تفتتح هذه الدورة التأصيلية الشرعية في هذا الجامع المبارك، جامع ابن سعدي. وأما المتن الذي سنشتغل فيه أولا فهو متن مشهور، وهو ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. ومن حق الشيخ علينا أن نسلط الضوء على طرف من سيرته العطرة. فالشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي من آل مشرف، من آل وهيب الذين يعرفون في بلاد نجد باسم الوهبة التميمي. وقد كان ميلاده في العيينة سنة 1115، وكان والده يعمل قاضيا في العيينة حتى سنة 1139، ثم انتقل والده بعد ذلك إلى بلدة مجاورة يقال لها حريملا. وأما جده سليمان بن علي فهو من أساطين المذهب الحنبلي في بلاد نجد. كان سليمان بن علي رحمه الله إماما مشهورا كبيرا تنقل عنه الاختيارات في كتب الحنابلة. فالشيخ رحمه الله سليل بيت علم ودين. ثم إنه نشأ هذه النشأة الصالحة وتربى في أحضان العلم والدين والتقى والصلاح، فحفظ القرآن ولما يبلغ 10 سنين، ثم سمت به همته فصار يطلب العلم في البلدات المجاورة لبلدته، حتى إذا ما استوعب ما حوله طمحت به همته فأتى الحرمين، فسافر إلى مكة وإلى المدينة. وفي مكة التقى رحمه الله أو عاصر رحمه الله أحد العلماء المشار إليهم بالبنان، وهو العلامة المحدث عبد الله بن سالم البصري، فلعله تلقى عنه. وأما في المدينة فقد تلقى عن الشيخ محمد حياة السندي صاحب الحاشية على الصحيح، والتقى كذلك أيضا بالشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، ثم بعد ذلك عاد إلى بلدته وبحث عن مضمار جديد لطلب العلم، فتوجه إلى البصرة. وفي البصرة التقى بالشيخ محمد المجموعي وكان إماما وعالما فتلقى عنه. ولكنه في البصرة رأى حال الناس والجهال من العكوف على القبور والطواف بالأضرحة ودعاء غير الله عز وجل، فأحدث له ذلك غضبة لدين الله وحمية وإنكارا للمنكر، فتكالب عليه الجهال وأخرجوه من البصرة شريدا طريدا حتى كاد أن يهلك، لولا أن الله تداركه برحمته فاحتمله رجل إلى بلدة الزبير. وكان ينوي رحمه الله أن يواصل المسير إلى بلاد الشام، إلا أنه ابتلي أيضا بسرقة نفقته، فما كان منه إلا أن عاد أدراجه إلى موطنه نجد وعرج في طريقه على الأحساء. وكانت الأحساء ولا تزال من مواطن العلم، ففي الأحساء أيضا لقي أحد علمائها المشهورين وهو الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد اللطيف الأحسائي رحمه الله، كما التقى أيضا بابن فيروز، وابن فيروز له حاشية معروفة في كتب الحنابلة، فأخذ عنهما ثم عاد بعد ذلك إلى والده، وكان والده قد انتقل إلى حريملة، ولم يتمكن رحمه الله من الجهر بدعوته التي صمم عليها، وهي دعوة التوحيد، وذلك أن والده كان يشفق عليه ويخشى عليه من كيد المخالفين، فما تمكن رحمه الله أن يجهر بدعوته صريحة إلا بعد وفاة والده. ثم بعد ذلك عاد إلى العيينة بعد أن ضويق، واستقبله شيخها أو أميرها ابن معمر وشجعه وآزره، ولكنه تعرض لفتنة أخرى. وهكذا يرعاكم الله، أنبياء الله والسائرون على دروبهم يلقون من البلاء ما الله به عليم. فلما كان في العيينة وجهر بدعوته وآزره أميرها، ما كان من أمير الأحساء في ذلك الوقت ويقال له ابن عريعب إلا أن هدد أمير العيينة بقطع الميرة عنه والمؤن، وإلا يخرج الشيخ، فاضطر إلى إخراجه، أو أن الشيخ رحمه الله خرج من تلقاء وأوى إلى أحد طلابه يقال له ابن سويلم في الدرعية. وهناك في الدرعية، ولعل ذلك كان من غير ترتيب مسبق، سمع أميرها الإمام محمد بن سعود رحمه الله بمقدم الشيخ، فأخذ زمام المبادرة وأتى إلى الشيخ في بيت ابن سويلم وسمع منه، فلما سمع منه الحق انثلج له صدره وفرح به وأيده وقال أنا معك على هذا الأمر، فبشره الشيخ بخير الدنيا والآخرة، وكان ذلك فعلا. فكانت هذه هي ولادة الدولة السعودية، فولدت الدولة السعودية الأولى بسبب هذا الاتفاق الذي جرى بين الإمامين، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود. ولم يزل الله تعالى ينصرهم وينقلهم من نصر إلى نصر حتى عمت أرض عربية وطالت بلاد اليمن وعمان، بل حتى بلغوا مشارف الشام والعراق، إلى أن حصل لها ما حصل من الأذى الخارجي. ولكن الشيخ رحمه الله عمر واشتغل بالدعوة والتأليف والفتية والمراسلات، كان لا يضيع شيئا من وقته، فما أمد الله تعالى في عمره حتى كانت وفاته سنة 1206 للهجرة، وترك علما غزيرا ومصنفات نافعة، ولم يزل أبناؤه وأحفاده وتلامذته من بعده يحملون هذا العلم إلى يومنا هذا، ولن تزل الدعوة السلفية الحديثة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تمد رواقها وتنشر أريجها في أرجاء الكرة الأرضية، حتى صارت معلما على المنهج النقي السلفي الخالي من البدع، فكان كل طالب لعلم السلف يبحث عنها في مصنفات أئمة الدعوة. ترك الشيخ مؤلفات عدة، منها كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد قد ألفه في البصرة حين رأى ما رأى من انصراف الناس إلى الجهل والبدع، ومنها هذا الكتاب المشهور الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول الذي نحن بصدده أولا، ومنها كشف الشبهات، ومنها كتاب الكبائر، ومنها آداب المشي إلى الصلاة وهو كتاب في الفقه، ومنها مجموعة من المختصرات، فقد كان الشيخ رحمه الله يقرب العلم باختصاره، فاختصر الإنصاف والشرح الكبير، كما اختصر زاد المعاد، واختصر السيرة النبوية رحمه الله رحمة واسعة. والكتاب الذي بين أيدينا متن مبارك يسمى أحيانا الأصول الثلاثة، ويسمى أحيانا ثلاثة الأصول، وكل هذا متقارب. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وهذا الكتاب يشير إلى أصول ثلاثة، وهي الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الأصول الثلاثة. وقد امتاز هذا الكتاب على صغر حجمه بعدة مزايا، منها أولا التأصيل والعناية بالدليل، فلا يكاد الشيخ يذكر مسألة حتى يتبعها بالدليل، يذكر المسألة ثم يقول: والدليل قوله تعالى. ولا شك أن هذا علامة قوة. الميزة الثانية الوضوح والبيان، بخلاف كتب المتكلمين وتعقيداتهم اللفظية، فكثير ممن يؤلف في العقائد يؤلف كلاما يصعب حله وفكه لأحد الناس، أما الشيخ رحمه الله فقد سلك طريقة القرآن والسنة في البيان والوضوح، فجاء كلامه سهلا يسيرا يفهمه كل من قرأ. الميزة الثالثة التقاسيم النافعة، فالشيخ رحمه الله يعنى بالتقاسيم، والتقاسيم نوع من تقريب العلم لطلبته، فإن من الناس من ينثر العلم نثرا فإذا سمعه السامع لم يجمع أطراف هذا العلم، ولكن إذا أحسن عرضه وترتيبه كان هذا من أعظم الدواعي لفهمه. أما الميزة الرابعة فهي اتخاذ طريقة السؤال والجواب، إذا قيل لك كذا فقل كذا، إذا قيل لك كذا فقل كذا، وطريقة السؤال والجواب طريقة قرآنية ونبوية، لأنها تثير ذهن المتلقي وتذهب عنه البلادة والرتابة. وأما الميزة الخامسة فهي التلطف إلى القارئ والشفقة عليه والدعاء له، فما أكثر ما نجد في هذا الكتاب: رحمك الله، أرشدك الله. ولا شك أن مثل هذه الجمل تحبب القارئ لمؤلف الكتاب، لأنه يدرك محبته له وشفقته عليه. ولم يزل أهل نجد يعتنون بهذا الكتاب، حتى قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد كان رحمه الله يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. وها نحن نسير على ما سار عليه القوم، ونبتدئ في سلم الاعتقاد بهذه الدرجة الشريفة لنتناول شرح ثلاثة في الأصول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمه الله
حسبك. استهل المصنف رحمه الله كتابه هذا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة دل على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثيرة، منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجدم، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال، ولكنها بمجموعها تحتمل، ولهذا تلقتها الأمة بالقبول، فصاروا يبدأون كتبهم بالبسملة. ومما يدل على مشروعية البسملة أيضا أنها هدي الأنبياء السابقين. أين ذلك؟ من يعرف؟ لا بأس، نريد أن نطرح أسئلة لننشط الجو. أقول إن من مشروعية البسملة أنها هدي الأنبياء السابقين. تفضل. قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كان أنبياء الله يبدأون مكاتيبهم بالبسملة، وقد قال الله عز وجل لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. ومن أدلة مشروعية البداءة بالبسملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها مكاتيبه. ما الدليل على هذا؟ من يعطيني مثالا؟ أحسنت. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ومن شواهد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب صلح الحديبية أملى على الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال مندوب قريش سهيل بن عمرو: لا ندري ما الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاكتب باسمك اللهم. إذن السنة أن يبتدئ الإنسان مكاتيبه بالبسملة، والسنة أيضا أن يبتدئ خطبه بالحمدلة. فإذا خطبت تبدأ بالحمدلة، وإذا كتبت تبدأ بالبسملة، ولا بأس من الجمع بينهما. وهذه اللفظة بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأت بالجار والمجرور بسم الله، لأن الباء حرف جر، والجار والمجرور لا بد له عند النحاة من متعلق. فكيف نقدر متعلق الجار والمجرور؟ قال العلماء: إن متعلق باسم فعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، فعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. فما هو هذا الفعل الذي ينبغي أن نقدره لكي يكون مناسبا للمقام؟ ها هنا هو أن نقدر بسم الله أكتب. فأنت إذا أردت أن تطعم وقلت بسم الله، فما التقدير؟ بسم الله أكل. وإذا أردت أن تدخل بيتك وقلت بسم الله، فأنت تقصد بسم الله أدخل. إذن ينبغي أن يقدر الفعل مناسبا للمقام، ففي هذا يقدر مناسبا للكتابة، فيكون التقدير بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، وبالنسبة لنا بسم الله نقرأ. وهذا الاسم اسم الله عز وجل أيها الإخوة اسم مبارك، ما كان في شيء إلا حلت فيه البركة، فإذا استعمله الإنسان مع الطعام بورك له في زاده وطرد عنه الشيطان، وإذا استعمله الإنسان في دخوله لبيته فإن ذلك يطرد الشيطان ويمنعه من المبيت، وإذا استعمله الإنسان إذا أتى أهله حيل بين الشيطان وبين ما يقسم بينه وبين أهله من ذرية. فينبغي للمؤمن أن لا يغيب عن باله. ولهذا قال الله عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهذا من بركات هذا الاسم. والاسم عند النحاة هو ما عين مسماه، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كما قال في غير موضع: ولله الأسماء الحسنى، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا أن يكون لله أسماء. فالله تعالى له أسماء حسنى وله صفات على، فنثبت ما أثبت الرب لنفسه، ومما نثبته لربنا عز وجل الاسم. وأما لفظ الجلالة الله فإنه أفضل الأسماء الحسنى على الإطلاق، وقيل إنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولهذا نجد أن الأسماء الحسنى تحال إليه. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آخر سورة الحشر جملة من الأسماء الحسنى، فكان يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر الآيات. فمرجع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم الشريف هو الله، وذلك أن الله اسم مشتق وليس اسما جامدا، هو اسم مشتق من أله يأله ألوهة. والمراد بالألوهية انجذاب القلب، التأله هو انجذاب القلب إلى المعبود محبة وتعظيما، انجذاب القلب وتعلق القلب بالمعبود محبة وتعظيما. فلهذا كان هذا الاسم الشريف جامعا للأسماء الحسنى، لأن القلوب لا تجتمع إلا على من كانت له صفات الكمال ونعوت الجلال، وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد تفصيل. وأما الرحمن والرحيم فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله الحسنى ومعناهما متقارب، إذ أن كل منهما يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة. ولا ريب أن ربنا رحيم ورحمن، وأن من صفاته العلا صفة الرحمة. ورحمة ربنا عز وجل رحمة تليق به، ليست كرحمة المخلوقين فيها ضعف ورقة، بل هي رحمة لائقة بجلاله وعظمته، رحمة حقيقية نثبتها لربنا ونرجو غنمها ونرجو ثوابها. والفرق بين الرحمن والرحيم من وجوه أو من وجهين. قال بعض أهل العلم إن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا عاما، وأن الرحيم يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا خاصا، بمعنى أن الرحمن يدل على صفة الرحمة صفة ذاتية، والرحيم يدل على اتصاف الله بصفة الرحمة صفة فعلية، بمعنى أن الرحمن يدل على الرحمة الواسعة التي دل عليها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة التي تختص بالمؤمنين. قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا الفرق الثاني، وهو أن الرحمن يدل على تعلقه بعموم المخلوقين، والرحيم يدل على اختصاصه بالمؤمنين خاصة. وعلى أي حال فبينهما تقارب. الفرق الثالث أن الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، بينما الرحيم يجوز أن يسمى به المخلوق. فالرحيم يمكن أن يقال عن إنسان إن فلان كريم ورحيم، لكن لا يقال رحمن إلا في حق الله، لأنها تدل على الإطلاق والكمال المطلق، فلذلك لا تطلق إلا في حق الرحمن عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا اللفظ اعلم، وهو صيغة أمر تحمل المخاطب على الانتباه. وقد جرى الشيخ على نسق القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ماذا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن اعلم فعل أمر يطالب بحصول العلم. والعلم أيها الإخوة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وإن شئتم فدعونا نقسم المدارك إلى براتب. أولى هذه المدارك العلم، وتعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يناقض العلم الجهل، والجهل هو عدم الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية. المرتبة الثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الرابعة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. ثم الشك، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مساوي. وأخيرا الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. هذه تقسيمات عند الأصوليين نزيدها بيانا بالأمثلة. فنقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذا قال لك إنسان متى وقعت معركة بدر، فقلت وقعت معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، الأمر كذلك؟ نعم. إذن هذا علم، لأنك أدركت الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا تردد فيه. طيب لو قال لك قائل متى وقعت معركة بدر، فقلت لا أدري، فماذا نسمي هذا؟ جهلا بسيطا. طيب لو قلت وقعت في السنة الرابعة من الهجرة فما هذا؟ جهل مركب، لأنك أدركته على خلاف ما هو عليه. وأيهما أشد، الجهل البسيط أم الجهل المركب؟ الجهل المركب أشد من الجهل البسيط. طيب، أما الظن فهو أن تدرك الشيء بغلبة ظن، بمعنى أنك تقول يغلب على ظني أنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة، فهذا ظن. فالظن تكون نسبة الصواب فيه أكبر من نسبة الخطأ. وإذا تساوى الأمران فهو شك، كان يكون على النصف 50% و 50%. وإذا غلبت نسبة الخطأ فقلت وقعت في يغلب على ظني أنها وقعت في السنة الثالثة، فهذا وهم. فهذه تقسيمات يضعها الأصوليون للعلم. ومما أيضا يضعه الأصوليون أنهم يقسمون العلم إلى قسمين، علم إلى علم ضروري وعلم نظري. فالعلم الضروري هو الذي يكون إدراك العلم فيه بمقتضى الضرورة، إما ضرورة عقلية أو ضرورة حسية. فمثلا من الضرورة الحسية أن تعلم أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا علم ضروري أدركناه بالحواس. عقلية أن تعلم أن 1+1=2، فهذه ضرورة عقلية لأنها تدرك بالتفكير والحساب، فهذا يسمى عند العلماء ضرورة عقلية. ومن العلم الضروري ما ثبت بالتواتر، فما جاء في كتاب الله عز وجل فهو ثابت بالتواتر، لأن كتاب ربنا عز وجل محفوظ، نقل إلينا نقلا متواترا لا خلاف فيه ولا يخرم منه حرف واحد. ومن ذلك أيضا الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. فالأحاديث المتواترة تفيد العلم الضروري القطعي. وأما العلم النظري فالمراد به ما يحتاج إلى نظر واستدلال، ولهذا العلوم النظرية يحصل فيها خلاف بين أهل العلم، فتجد مثلا أن العلماء يختلفون في بعض نواقض الوضوء، هل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ فيجري فيها بحث، فيكون العلم بأحد الأمرين علما نظريا لا علما ضروريا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.